بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. لا زال الكلام في بيان تعريف البيع اللغوي بشقه الثاني وهو العوض. كانت النقطة الأولى أن الثمن والعوض هل يمكن أن يكون منفعة أو لا، وتقدم الكلام فيه. النقطة الثانية: هل يمكن جعل عمل الحر ثمنا أو لا، وتقدم الكلام أيضا. النقطة الثالثة: هل يمكن جعل الحقوق ثمنا وعوضا؟ المصنف في مقام الجواب شقق الحقوق إلى الأقسام الثلاثة. القسم الأول لم يقبل به على اعتبار أنه من الحقوق التي لا تقبل المعاوضة من رائس، فبالتالي لا تقبل النقل والانتقال ولا الإسقاط، فلا يمكن أو لا يصح جعلها ثمنا. القسم الثاني: ما يقبل المعاوضة بمعنى الإسقاط، بأن يأخذ من له الحق عوضا في مقابل إسقاط الحق، ولكن هذا لا يقبل النقل والانتقال، كما في حق الشفعة وحق الخيار ونحوها. أجاب المصنف عن هذا بأنه بمقتضى كونه لا يقبل النقل والانتقال، وأن حقيقة البيع هي المبادلة والنقل والانتقال، فلا يصح جعل الحق بالقسم الثاني ثمنا وعوضا. لماذا؟ لعدم تحقق مفهوم البيع حينئذ. نقض هذا القرار فقط بشكل سريع حتى نطبق العبارة. نقض على ذلك صاحب الجواهر، قال: هذا الجواب من الفقهاء من عدم تحقق مفهوم البيع ليس تاما، إذ لا يشترط في حقيقة البيع النقل والانتقال، لما أفتوه بصحة بيع الدين على من هو عليه. فإن بيع الدين على من هو عليه لا يتصور انتقال الدين من البائع إلى المشتري، فيكون المدين الذي هو المشتري دائنا بمقتضى العقد بأن انتقل إليه الدين، ومدين على اعتبار أنه هو الذي اشتغلت ذمته للبائع بائع الدين، فلا ينتقل الدين من البائع إلى المشتري ليكون المشتري دائنا ومدينا، وإنما يترتب على البيع سقوط الدين. فإذا فتوى الفقهاء بصحة بيع الدين على من هو عليه لا تخرج هذه الفتوى إلا على أن البيع يترتب عليه سقوط الدين ولم يحصل نقل وانتقال، فلا يتوقف مفهوم البيع على تحقق النقل والانتقال. وهذا يمكن إجراؤه في الحقوق أيضا، بأن نقول أن حق الشفعة يمكن أن يقع ثمنا في عقد البيع، وبالتالي يترتب على عقد البيع سقوط الحق عن من هو عليه، لا أن الحق ينتقل ليقال بأن الحق غير قابل للانتقال، وبالتالي لا يتحقق مفهوم البيع، إذ لا توقف لمفهوم البيع على النقل والانتقال، وإنما يكتفى بتحقق السقوط. والذي هو بالتالي كأنما يريد أن يقول صاحب الجواهر أن حقيقة ومفهوم البيع يكفي فيه تحقق الانتفاع للطرفين. فإذا كان البائع ينتفي بتملك الثمن، والمشتري ينتفع بتملك المثمن في مثل بيع الدين، أفتى الفقهاء بالصحة لترتب المنفعة لكل منهما. وهكذا إذا جعلنا الحق ثمنا وعوضا يترتب أو تترتب المنفعة لكل منهما، فيقال بصحة البيع من جهة ترتب المنفعة لا من جهة ترتب النقل والانتقال. أجاب المصنف بأن هذا غير تام، إذ بيع الدين فيه نقل وانتقال، فإن البائع يملك الدين، فإذا باع الدين على نفس المدين انتقل الدين من البائع إلى المشتري، فصار المشتري شنو؟ دائنا ومدينا، ولا مشكلة في ذلك بأن يملك المدين الدين آنا ما، فيتضح للنفس أن الشخص نفسه دائنا ومدينا لا معنى له، فيترتب عليه سقوط الدين. وقبول نفس الشخص أن يكون دائنا ومدينا لا مشكلة فيه، فإن النسبة بين الشخص المالك وبين المملوك يمكن أن تتحقق بين الشخص وذمته، بين الشخص وما في ذمته، وهذا بخلاف ما في فرضية الحق بيع الحق، فإن الحق سلطنة، والسلطنة تقتضي الإثنينية، تقتضي الطرفينية، مسلط ومسلط عليه، سلطنة تحتاج مسلط ومسلط عليه، ولا يتعقل اجتماعهما في واحد، إنما تعقلنا الدين لأن الدين يكتفى في تحققه بطرف واحد، إذ حقيقة الملكية نسبة اعتبارية بين المالك وبين المملوك، فإذا كان نفس الشخص مالكا للدين لا مانع من أن يملك الدين الذي كان بذمة البائع فينتقل إليه يملكه، بأن توجد نسبة اعتبارية بين الشخص وبين الدين فيكون مالكا للدين، بينما في صورة الحق لا يتصور أن يكون الشخص نفسه مسلطا ومسلطا عليه، لأن السلطنة من المفاهيم الحقيقية ليست الاعتبارية، بأن يكون له سلطنة والآخر يكون مسلط عليه، ففرق وقياس مع الفارق، فلا يترتب على جعل الثمن حقا من الحقوق صحة البيع، لا بمعنى الانتفاع ولا بمعنى النقل والانتقال. واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف عنده فافهم أو فتأمل فافهم، إذا اتضح المطلب كل ما يشوشنا نضيف شيء لي فافهم. قال ولا ينتقض بعد ما بين المصنف، نرجع العبارة اللي قبلها، وكذا لو لم تقبل النقل، يعني وكذا لا يمكن جعل الحق ثمنان لو كان الحق مما لا يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار. ليش لا يصح جعله ثمنان؟ لأن البيع تمليك الغير، وإذا تمليك الغير عن نقل وانتقال، وهذا الحق لا يقبل النقل والانتقال. ولا ينتقض هذا الجواب بما نقض به صاحب الجواهر ببيع الدين على من هو عليه، لأنه وجه عدم الانتقاض. ليش ما ينتقض؟ لأنه لا مانع من كونه تمليكا. هذا قاعد يجاوب، يعني النقض أصلا ما بين المصنف، لا مانع من كونه يعني من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكا فيسقط. نفس المدين يتملك الدين آنا ما فيترتب عليه السقوط، سقوط الدين. ولذا جعل الشهيد هذا الشاهد صنف يقول مو فقط أنا أقول، كون المدين يملك الدين هذا متعقلون يمكن أن نأتي له بشاهد وهو التردد الذي يظهر من الشهيد في تفسير الإبراء حينما يبرئ الدائن المدينة يبرئ الذمة، ماذا يحصل نتيجة الإبراء؟ تردد الشهيد، قال يحصل إسقاط مباشر رأسا يسقط ما في ذمته، أو أن المدينة بالإبراء يملك الدين فيسقط. يقول بعد أنا سمو مو في صدد تحقيق هذا القول وأنه تام ومو تام، نفس بس التفتوا ياه حتى بعض المناقشات بعض كذا، الشهيد فقيه من الأساطين عاقل مو فقيه عاقل، وقبل تصور تعقل أن الشخص يكون دائنا ومدينا ولو آنا ما تعقلها، لو ما تعقلها الشهيد تعقلها وقبلها جابك فرضية، أما سيترتب عليها فساد أو بطلع من شيء آخر، إحنا اللي نريده فقط التعقل الثبوتي تصورها ثبوتا، هذا التعقل الثبوتي وإن كان تصورها أنا يكفيني، أنا المصنف يكفيني، لأنه حتى أصحح ببيع الدين بمعنى النقل والانتقال، ولكن لا يمكن تصحيح حقي لأنه لا ينتقل. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط مباشرة يعني والتمليك يعني وبين التمليك ثم السقوط. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا، أن يكون المدين أو أن الشخص يعني فارد نحكي بشكل عام، يعقل أن يكون المدين مالكا لما في ذمته من الدين فيؤثر تمليكه السقوط، فيؤثر فاعل يؤثر منه التمليك المفعول به السقوط. هذا التمليك تمليك شنو شنو منو منو؟ تمليك البائع للمديون، البائع اللي هو دائن يملك المديون اللي هو المشتري، يملكه دينه بعقد البيع، فيملك المدين الدين فيترتب عليه السقوط. أنه يعقل أن يكون المدين مالكا لما في ذمته من الدين فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، أن يتسلط الشخص أو اللي هو المشتري في عقد الثمن فيه الحق، لا يتصور أن يتسلط على نفسه. والسر والوجه والدليل أن هذا الحق اللي هو من القسم الثاني الشفعة خيار غيره سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، سلطنة فعلية، فعلية هذا شو يريد بها؟ يقول السلطنة أحيانا تكون مو فعلية، كما لو كان السلطان اللي له الحق صبي أو مجنون أو محجور، واحد إلى الخيار ثبت له الخيار شريك ولكن كان صبي، يثبت له الخيار أو لا؟ أو لا يثبت، يثبت الخيار لكن يقدر يعمل الخيار؟ يقول لا لأنه ما مكلف. المحجور كذلك أيضا ما يقدر، فله الحق فله سلطانة لكن مو فعلية، المصنف يقول لا، نحن والسلطنة الفعلية ما تجتمع، أن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها، طرفي السلطنة، السلطان ومسلط عليه. من له من عليه بشخص واحد بخلاف الملك. ليه؟ شنو الفرق؟ قال فإنها، فإنه، ايش عندكم؟ الصحيح مفروض ضمير فإنه، لأنه المراجع للملك. فإن الملك نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك. في الملك ما نحتاج طرف آخر حتى تجي تقول الملك يتقوم بطرفين، لا، لأن الملكية نسبة بين مالك ومملوك، والمملوك اللي هو عين منفعة مال، يملك المال، مو مشكلة المال وين يكون. فافهم، مطلب واضح إن شاء الله. النخل قاعد شوية، فافهم. ذكرت وجوه متعددة للتفسير، فافهم. خلنا نذكر لنا، شوف حسب اللي نفهمه ناس إيش قد نقدر نبين. الوجه الأول لي فافهم، سلمنا أن مثل حق الشفعاء والخيار سلطنة، ولكن يمكن أن يكون المسلط عليه نفس العقد لا شخص آخر. فمن عليه الحق ليس هو المسلط عليه بقرينة أن إعمال الحق إنما يكون بقرينة بدليل مقرب، أن إعمال الحق من صاحب الحق إنما هو في ماذا؟ في العقد، بأن يبطل أو يفسخ العقد. فصاحب الحق مسلط على العقد بأن يكون له سلطنة فسخه، وحينئذ يكون الحق من هذه الجهة كالدين، يكتفى في تحققه بشخص وشيء يظهر فيه أثر السلطنة، كما في الدين يكتفى في تحققه شخص مالك والمملوك يظهر فيه أثر الدين أو أثر الملك، أثر الملك وهو السقوط. في الحق نحتاج إلى مسلط ومسلط عليه وهو العقد، ويظهر أثر التسلط بفسخ العقد، ما نحتاج إلى طرف ثاني يسمي شخص ثاني، فلا نحتاج إلى شخص ثاني. فإذا جواب المصنف من هذه الجهة متى واضحة هذه؟ ها سيدنا شيخ حيدر، واضحة؟
بس الطرف ثاني لو ثالث ما
نحتاج. لا ثاني يعني شخص ثاني ما نحتاج ثالث، يعني غير المسلط والمسلط عليه والعقد، يعني التفريق، يعني أقول ثالث يعني عندي شنو له الحق وعليه الحق والعقد اللي يظهر فيه أثر السلطنة، فسخ وما فسخ.
هذا
بالحقوق. بالدين نحتاج بس طرف واحد. والدين او اللي هو اللي راح يملك فيترتب على الملك سقوط. ماشي هذا من جهه، هذا الاول. فنقول هذا فافهم وجهه. ساعة واحد يقول لا، سيد محمد يقول ما اقبل بهذا، فد شيء اخر نشوفنا، فد شيء اخر غير هذا. الثاني ها
اقول يدل
السيد يدل ان بيع الدين ايضا يحتاج الى طرف ثالث، يعني شخص ثاني. دائن اي من له الدين، ومدين اي من عليه الدين، وكلاهما ضروري في المقام، ولا تكفي النسبة الاعتبارية بين الشخص المالكي وبين المملوك، لأن هذه النسبة أو هذه النسبة إنما تكفي إذا كان المملوك خارجيا من الأعيان والمنافع الخارجية، أما إذا كان المملوك شيئا في الذمة والذمة تستدعي شخصا تشتغل ذمته، فلا يكفي شخص واحد وهو المالك، وإنما لا بد من مملوك عليه. فمن هذه الجهة الدين كالحق، كما أن الحق لا يتصور اجتماع المسلط والمسلط عليه، كذلك الدين لا يتصور اجتماع من له الدين ومن عليه الدين. لأن جواب المصنف من عدم المانع من اجتماع الدين والمدين في شخصين على اعتبار تقوم ملكية الدين بالشخص والدين، أما بعد تقوم الدين بشخص فلا يتصور أن يكون الشخص عينه تقوم فيه دين ومدين. واضحة هاي الأخيرة؟ احنا شنو النقطة اللي المصنف اعتمدها في التفريق بين الدين وبين الحق؟ يقول الدين في حقيقة ملك، والملك نسبة اعتبارية بين الشخص والملك. فشخص واحد موجود وعد الدين اللي هو مملوك، فأكو ماكو تاي راح يصير إذا ملك الدين إيش راح يصير؟ نسبة بين الشخص وبين الدين. أما هو نفسه مدين ماكو مشكلة، هم خارج ما لها تأثير بالقضية. فالشخص نفسه ذمته مشتغلة لعمر، فهو مدين، هذا شيء، وهو يملك الدين بأن تنشأ نسبة بينه وبين الدين. أكو تنافي؟ لا، ما أكو تنافي. هنا بهاي فتأمل أو ففهم إيش يريد يقول. يقول هذا صحيح لو كان المملوك، لو كان طرف النسبة شيء خارجي، عين أو منفعة خارجية. أما إذا كان طرف النسبة نفس ذمة شخص آخر، لأن هو كون الدين في ذمة شخصين، كون الدين ليس عينا خارجية ولا منفعة، فإذا شنو يعني؟ هو أنا في ذمتي، أكو هاي المئة دولار في ذمتي، معلقة بذمتي، مطبوعة بذمتي، هو يملكها عندي، لو هو يملك ذمتي، فإذا الدين تقوم بالدائن بذمته، ذمته فيها دين، وذاك ذمته تقومت بأنه مدين. فإذا صارت الذمة هي تقوم الدين وهي تقوم المدين، الآن حتى لو سلمنا أنها نسبة، خب هاي النسبة ايش راح تصير بين الشخص وبين شنو بعد؟ كون ذمة شخص آخر. هل يمكن أن تنتقل أو ينتقل الدين بحيث تكون نفس أو يكون نفس الشخص وذمته واحدة لو متعددة؟ كم ذمة كل واحد عدد؟ خب الذمة الواحدة تكون دائنة ومدينة، يعني مقومة للدين ومقومة للمدين، يعني مقومة للحاجة ومقومة للإعطاء، صار ضدان ما يصير. فمن هذه الجهة صار الدين كالحق، يتقوم بطرفه يعني بشخصين. واضح إن شاء الله؟ هذا قوله فافهم. وأما الحقوق، القسم الثالث من الحقوق هي الحقوق التي تقبل النقل والانتقال، والسقوط، فهي تقبل المعاوضة بعرضها العريض كحق التحجير وحق السابق إلى آخره. وهذا القسم من الحقوق مع أنه يقبل النقل والانتقال ويقبل الإسقاط، بل وجعل المال في قباله في عقد الصلح، إلا أنه لا يصلح أن يكون ثمنا في عقد البيع أيضا كالقسمين السابقين. لماذا؟ ليش ما يصير؟ لما اشترط في العوضين من المالية، فالثمن لابد أن يكون مالا عرفا وشرعا ولغة. أما لغة فبحسب التعريف المتقدم، مو ذاك تعريف لغة، كان مبادلة مال بمال. وأما شرعا فلما اشترط في كلمات الفقهاء بصريح العبارة المالية في العوضين، وعرفان كما هو المشاهد بالوجدان في تعاملات العقلاء حيث نجدهم يتعاملون مع العوض معاملة المال، كأن يتنافسون عليه أو لا يجعلون المعوض الذي في قباله والمثمن الذي في قباله إلا أن يكون مالا. فإذن الثمن والعوض لا بد أن يكون مالا، والحق وإن قوبل بالمال لكنه ليس مالا. فجعل حق التحجير مثلا ثمنا في عقد بيع يلزمه عدم تحقق مفهوم البيع لعدم توفر شرطية المالية في العوض في الثمن. واضح يا هين؟ الحق مبال، الحق لو جعل ثمنا يكون البيع فاقدا لشرط وهو مالية العوضين، لأنه المعوض خب مال. افرض واحد اشترى كتاب والثمن شنو؟ حق التحجير. الكتاب خو مال، حق التحجير مال، حتى يكون مبادلة مال بمال يقول له صارت مبادلة مال بغير المال، شيء مو مال، فلا يتحقق مفهوم البيع، فلا يكون بيعا صحيحا، لأن البيع الصحيح بعد فرض تحقق مفهوم البيع. فإذن الحق حق التحجير وإن كان يقبل النقل والانتقال ويقبل الإسقاط، بل وجعل في مقابله المال كما في الصلح، ما عندك كل ما ماكو مشكلة، لكن الحق في نفسه ليس مالا.
بس هذا يعني مو شلون اصور اذا التحجير مثلا
اي، فانت مو احنا كلامنا مو الارض، بس نفس التحجير. نعم، نفس حق التحجير. هسه الارض قد صار عندك اشتباه، قول شو اسمه حق السبق اللي بالمسجد، انت رحت للمسجد وخليت التربه مالتك وسجادتك وسبحتك ورحت تتغسل تتوضا وتجي، انت شنو صار هنا؟ ايش عندك؟ تملك الارض؟ ايش تملك؟
بس
حق. ها لك حق السبق. هنا أنا افتى الفقهاء منهم يجوز واحد يجي وخر سجادتك ويصلي هنا، أنا. انت لك هذا الحق. خب هذا الحق له الماليه، انت من اتلقاك بالمسجد وانت جاي متوضي استواك يقول لك والله عدد لممتلكاتك، انت شنو عندك؟ تقول لي عندي بيت وسياره وكذا وكذا ونيشان. يقول لك نيشان شنو؟ يقول لي ذيك السجاده مالتي، حق هذا الحق مالتي، تعد لي ويا اموالك. ها اذا ما الى الماليه، فاذا ما الى الماليه ما يصير ثمن. قال واما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه السبق مشاكل، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها، وقوع الحقوق عوضا للبيع، يعني هنا مراد للمبيع، عوضا للمبيع إشكالا. وجه الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايعة، يعني اشتراط المالية في العوضين في البيع مبايعة، لغة كما في تعريف متقدم الفيومي، وعرفا يعني ما نجده عند العرف أنه يأخذون الثمن بمعنى المالي، مع ظهور كلمات الفقهاء عند يعني وشرعا لما في كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال، شوفهم بالإجارة يشترطون ويصرحون، كذلك في العوضين الفقهاء يقولون بأنه الثمن لابد أن يكون مال. إذن المصنف إلى هنا يرى أن الحقوق لا يصلح أي منها أن يقع ثمنا في عقد البيع، وبهذا ينتهي الكلام في التعريف الأول وهو التعريف اللغوي. قلنا المصنف راح يذكر ثمان تعريف، كل تعريف قلنا به مطلب، هذا المطلب الأول. إلى هنا انتهى الكلام فيه، ثم يقع الكلام في المطلب الثاني وهو في تعاريف الفقهاء، يأتي الكلام فيه يوم الاثنين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.